اختصر لابكي للحب العسكري. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مفاوضات فيينا شهدت تطورات إيجابية لكنها لا تلبي توقعات طهران. قافلتان عسكريتان أمريكيتان تتعرضان إلى هجومين بالمتفجرات وسط وجنوب العراق. الفصائل الفلسطينية تعتبر عقد المجلس المركزي بمواصفاته الحالية انقلابا على الإجماع الفلسطيني. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن إيران تسعى بحزم وصراحة من أجل الوصول إلى اتفاق جيد. وقال أمير عبداللهيان إن تطورات إيجابية حصلت في مفاوضات فيينا لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا، مضيفا أن إيران تؤكد على حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية. إلى ذلك رحبت الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرار الولايات المتحدة الأخير الخاص إعفاء إيران من بعض الحظر المفروض على برنامجها النووي لتسهيل المحادثات. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قد اعتبر في تغريدة قرار واشنطن بإعفاء إيران من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة ومفاعلي أراك ومفاعلي طهران للأبحاث مجرد مسرحية. حول القرار الأمريكي الجديد بإعفاء إيران من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية، نستمع إلى التقرير التالي.
القرار الأمريكي الجديد الذي أعلنته وزارة الخارجية حول إعفاء إيران من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة ومفاعل آراك ومفاعل طهران للأبحاث، علق عليه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شامخاني بأنه مسرحية وليس خطوة بناءة. وأضاف شامخاني أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يقيد حق إيران الشرعي في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على قدراتها وإنجازاتها النووية السلمية جنبا إلى جنب مع أمنها. وأكد شامخاني أن انتفاع إيران بالميزات الاقتصادية الحقيقية والمؤثرة وقابلة للتحقق هو الشرط اللازم لبلورة اتفاق بفيينا. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلغي الحظر عن طهران بشكل عملي وملموس لتثبت حسن نيتها. وشدد أمير عبداللهيان أن ما يحدث حاليا جيد ولكنه ليس كافيا، ويجب أن تشهد طهران خطوات عملية على أرض الواقع. وأكد أمير عبداللهيان أن ما يهم إيران خلال مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا هو الضمانات من الطرف المقابل، وأن الفريق المفاوض يواصل جهوده للحصول على ضمانات حقيقية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن القرار يرمي فقط لتسهيل المناقشات الفنية، ولا يجب تفسيره على أنه إشارة إلى عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. واعتبر محللون أن الإعلان مجرد خطوة استعراضية لا تلبي مطالب إيران المتعلقة بإلغاء جميع إجراءات الحظر بما يضمن مصالحها الاقتصادية وتقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم تخليها عن التزاماتها مرة أخرى.
تعرضت قافلتان عسكريتان أمريكيتان في محافظتي القادسية والمثنى وسط وجنوب العراق إلى هجومين بالمتفجرات. وأفادت قناة صابر نيوز أن هجومين بينهما دقائق استخدمت فيهما العبوات الناسفة استهدف القافلتين قرب مدينة السماوة وعلى طريق السماوة الديوانية الدولي. ولم تشر القناة إلى حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الأمريكيون، وتتهم الجماعات العراقية الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ قرار البرلمان القاضي بطرد القوات الأجنبية من البلاد. قررت الكتلة الصدرية في العراق تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وكذلك مقاطعة جلسة اختيار رئيس البلاد. وفي كلمة له بمقر مجلس النواب العراقي قال رئيس الكتلة حسن العذاري إنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة، مضيفا أن الكتلة الصدرية قررت أيضا مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية. من جهتي اعتبر تحالف دولة القانون أن إعلان الكتلة الصدرية مؤشر على القلق لدى الصدريين بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انتخاب الرئيس إلا بالثلثين، مؤكدا أن حكومة الأغلبية انتهت وستعود القوى السياسية إلى تشكيل حكومة توافقية. هذا ويطرح إعلان الكتلة الصدرية البرلمانية مقاطعة جلسة البرلمان عدة سيناريوهات، حيث بات الحديث عن الفراغ الدستوري والقانوني حاضرا بقوة، بينما يبقى الباب مفتوحا أمام مشاورة سياسية بين الكتل بانتظار مخرج ما. تفاصيل أوفى حول تطورات بالساحة السياسية العراقية في التقرير التالي.
تطورات سياسية في العراق وعقبات شديدة على طريق انتخاب رئيس للجمهورية، حيث أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعة جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها الاثنين والمخصصة لانتخاب رئيس للبلاد.
على أعضاء الكتلة الصدرية كافة عدم حضور جلسة مجلس النواب في يوم الاثنين القادم المصادف 7 شباط للعام 2022 والخاصة باختيار رئيس الجمهورية.
العذاري أعلن أيضا تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، وأضاف أن السيد الصدر وجه أيضا أعضاء الكتلة الصدرية بعدم حضور جلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية باستثناء النائب الأول. إعلان الكتلة الصدرية البرلمانية مقاطعة جلسة البرلمان يطرح عدة سيناريوهات، حيث بات الحديث عن الفراغ الدستوري والقانوني حاضرا بقوة، خصوصا أن الدستور أشار إلى مدة 30 يوما بعد جلسة التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه للتصويت على رئيس الجمهورية. وهنا يرى متابعون أن جميع الخيارات مطروحة بانتظار تفاهمات اللحظة الأخيرة، مرجحين أن الحسم سيكون سياسيا أكثر من كونه قانونيا لتجاوز الخرق الدستوري. عضو مجلس النواب مصطفى سند لفت إلى أن هنالك حوارات ولقاءات تجري الآن بين أعضاء البرلمان بغية استيضاح الصورة ومعرفة الشكل الذي ستؤول إليه جلسة الاثنين، ومن الممكن أن يتم معالجة قرار المقاطعة من خلال تحركات سياسية بغية إقناع الأطراف المقاطعة في العدول عن القرار أو رسم سيناريو مقبول للجميع بما يعالج المتغيرات التي حصلت بعد قرار الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة. وعلى خط المواقف، شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة، فيما بيّن أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولا. كما أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أن السبيل الوحيد للتغيير والإصلاح والاستقرار هو التداول السلمي للسلطة والممارسة القانونية لها. من جهته كشف رئيس الوزراء مصطفى القاضمي أن أعضاء العراق يراهنون حول فشل ديمقراطية، وأكد القاضمي أن الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى الأسس في بناء الدولة.
واصلت طائرات تحالف العدوان السعودي شن اعتداءات جوية عنيفة على العاصمة اليمنية. وذكرت مصادر إعلامية أن انفجارات عنيفة هزت صنعاء أثناء شن طيران العدوان 4 غارات عليها. وخلال غارات سابقة تعرض مطار صنعاء الدولي ومحيطه إلى عدة غارات، كما قصفت مدفعية العدوان منطقة الرقو بمديرية منبه مخلفة 3 شهداء من المدنيين. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية باجتماع المجلس المركزي واعتبرته انقلابا جديدا على التوافق والإجماع والقرار الفلسطيني. وقالت حركة حماس إنه بدلا من الاعتراف بفشل مسار أوسلو، تواصل القيادة الفلسطينية ارتهانها للاحتلال وتصر على تكريس نهج التفرد والإقصاء. بدورها أكدت حركة الجهاد أن عقد هذا الاجتماع تحت حراب الاحتلال هو استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل. لجان المقاومة هي الأخرى رأت أن اجتماع المجلس في ظل غياب التوافق الوطني سيعمق من الأزمة والانقسام، معتبرة ذلك مصادرة لصلاحية المجلس الوطني. إلى ذلك أعلنت الجبهة الشعبية أن المجلس يفتقد الشرعية في ظل غياب الانتخابات والتمثيل الحقيقي للفصائل الفاعلة. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
من جديد، يستعد المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد وسط خلافات في داخل منظمة التحرير وخارجها. فبينما أعلنت فصائل تاريخية في المنظمة غيابها عن المجلس الذي سيترأسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنت فصائل أخرى مشاركتها، ومن بينها الجبهة الديمقراطية. الذين سيشاركون في الدورة الجديدة يراهنون على صدور قرارات حاسمة تتعلق بعملية التسوية والعلاقة مع الاحتلال وعلى إعادة بناء هيكل المنظمة في ظل شواغر هامة في اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني.
المأمول من هذا الاجتماع أن يحدد مسارات القضية الفلسطينية المستقبلية ويعيد لحمة الشعب الفلسطيني. هناك قرارات حاسمة ستتخذها القيادة الفلسطينية في الملف السياسي على اعتبار أن هناك جمود، وبالتالي يحتاج إلى إجماع وطني لتحديد الوضع الاستراتيجي الفلسطيني وخارطة المستقبل.
أما المعارضون للمشاركة سواء من داخل المنظمة أو من خارجها فيرون أن القرارات السابقة للمجلس لم تنفذ وظلت حبرا على ورق، بالإضافة إلى أن هذا المجلس يفتقر للشرعية في ظل غياب الانتخابات والتمثيل الحقيقي للفصائل الفاعلة. هؤلاء يرون أن الأولى من عقد مجلس سيكون دوره إعادة تعبئة الشواغر في اللجنة التنفيذية، أن يتم الاتفاق على إجراء انتخابات عامة للسلطة والمنظمة تجعل التمثيل في هذه المؤسسات حقيقي.
نحن نريد مجلس يوحد الفلسطينيين، ونحن حريصون على منظمة التحرير الفلسطينية وحريصون على مكانتها، ولكن في الفترة الأخيرة جرى تهميش المنظمة لصالح السلطة الفلسطينية، وهذا أمر لا يجوز أن يستمر. لا يجوز أن يكون الاجتماع مجرد اجتماع لملء شواغر في اللجنة التنفيذية أو رئاسة المجلس الوطني. الأهم مواجهة التحديات الاستراتيجية، وأن يكون المجلس نقطة انطلاق لوحدة فلسطينية، وهذا سيكون هو الرد الحقيقي والقوي على أعداء شعبنا.
المجلس المركزي الفلسطيني المنتظر مهما كانت نتائجه ستبقى تحيط بها علامات الاستفهام حول تمثيله للكل الفلسطيني.
أفادت السلطات المغربية بوفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام. وظل ريان عالقا لأكثر من 100 ساعة في بئر عميقة لا يتجاوز قطرها 30 سنتيمترا بضواحي شفشاون شمالي البلاد. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مفاوضات فيينا شهدت تطورات إيجابية لكنها لا تلبي توقعات طهران. قافلتان عسكريتان أمريكيتان تتعرضان إلى هجومين بالمتفجرات وسط وجنوب العراق. الفصائل الفلسطينية تعتبر عقد المجلس المركزي بمواصفاته الحالية انقلابا على الإجماع الفلسطيني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة الجميلة من البرامج الإذاعية التي ستستمعون إليها إن شاء الله. نبدأ باقة برامجنا بتلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى حوالي ربع ساعة، ثم بعد ذلك تستمعون إلى برنامج علي في القرآن. أما دعاء اليوم فيأتيكم عند الساعة 6:40. معراج المؤمن عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 6:44، وفي تمام الساعة 7:33 تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم عند 7:08، حديقة الأطفال عند 7:11، غيض من فيض عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 7:43. صلاة الخاشعين عند 7:50، وعلى رأس الساعة 8 ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار وآخر الأخبار والتقارير. تابعوا برنامج إحجاية ويا أهلنا في تمام الساعة 8:20، بعد ذلك الغدة السرطانية والذي يمتد مع حضراتكم على مدى 14. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم معنا ومع إذاعتكم إذاعة طهران، حياكم الله وإلى اللقاء بعونه تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء متجدد مع برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، تزامنا مع احتفالات 10 الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نخصص حديثنا في برنامج ألوان ثقافية عن أهم دافع للشعب الإيراني في قيامه بالثورة ضد الحكم الملكي البائد، إنه الدافع الثقافي، وعليه فإن محور البرنامج لهذا اليوم سيكون الثورة الإسلامية ثورة ثقافية. فأهلا ومرحبا بكم.
We'll be right back. أيها الأكارم، تعني الثورة في المصطلح تغييرا جذريا أساسيا في الأوضاع المعيشية يقوم بها الشعب. تختلف الدوافع وراء هذا التغيير لتكون إما دوافع سياسية أو اجتماعية وثقافية، وبطبيعة الحال فإن الدوافع الاجتماعية والثقافية هي دوافع تصب بالتالي إلى المعارضة والمواجهة السياسية للحكومة. إن الثورة الإسلامية الإيرانية تعتبر ثورة شاملة من عدة جهات استهدفت ممارسة تغييرات على المستوى الثقافي والاجتماعي، وبالتالي تغيير إدارة الدولة وتشكيلاتها. وفي هذا السياق فقد شهد المجتمع تحولا ثقافيا عظيما. لقد شهد هذا التحول العظيم في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، بدءا على مستوى نمط حياة الشخصيات المؤثرة في انتصار الثورة الإسلامية وقيادتها، وعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والتيارات الاجتماعية، وبالتدريج شمل هذا التحول أغلب الأجزاء والمؤسسات والتيارات وأفراد المجتمع.
مستمعينا الكرام، بعبارة أخرى فإن الثورة الإسلامية التي اعتمدت على قيم ثقافية خاصة كانت تتطلب تغييرا جديا، وعليه بدأت بممارسة ذلك التغيير من ذواتها، وبالتالي توسيع إطارها على مستوى المجتمع، الأمر الذي مهد الطريق أمام الثورة الثقافية. إن التغيير الذي جاءت به الثورة الإسلامية لم يكن بسيطا، بل إنه شمل تغيير الرؤى والفرضيات والمعتقدات الأساسية والقيم. ولذلك فإن الثورة الإسلامية توصف بأنها رحلة ثقافية عميقة قام بها الشعب الإيراني، وقد أصبحت النواة الرئيسية لجميع التغييرات التي شهدتها البلاد على مختلف الصعد.
نعم أيها الأكارم، إن الثورة الإسلامية التي انطلقت في 5 يونيو/حزيران 1963، والذي صادف 12 من شهر محرم الحرام، بدوافع دينية وثقافية، فقد حملت في طياتها دوافع اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومع انتصار الثورة في 11 فبراير 1979، حققت الثورة الإسلامية الانتصار في المجال السياسي، وكان على قيادات الثورة أن يشرعوا بالثورة الثقافية وتطبيقها في ربوع البلاد، وإن كان انتصار الثورة في البعد السياسي قد حقق جزءا كبيرا من الأهداف الاجتماعية والثقافية.
ببركة الإسلام وبالتعلق بالله وبنداء الله أكبر تحقق النصر لثورتنا. إنه نصر الله، الخلود للواء الفخر، لواء الله أكبر، فإنه رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنائي.
العلا للعلا 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 إيران سيري، بارك الله خطاكي، أنت بالإيمان شاهدتي وقد للعلا.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأكارم، أهلا بكم. ثمة بحوث ودراسات حول طبيعة المقدمات والدوافع والأسباب التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية، حيث جاءت دراسة في هذا الإطار وهي تلقي نظرة فاحصة على طبيعة الشعارات التي رفعت حينها، إذ قسمت تلك الشعارات على أساس مواضعها، أي الشعارات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أحصي عدد الشعارات والتي بلغت 885 شعارا، فكانت نسبة الشعارات التي أدانت النظام الملكي بلغت أكثر من 97، وأما النسبة المتبقية من تلك الشعارات فهي شعارات تخص سائر المواضيع. من خلال نظرة متأملة على النسب المختلفة في هذه العملية الإحصائية، نجد أن الدوافع السياسية كانت من أهم عوامل انطلاق الثورة الإسلامية، حيث لم يجد الشعب بدا من مواجهة الحالة الموجودة سوى من خلال زوال هذا الحكم. وفي دراسة أخرى قام الباحث بتقسيم الشعارات على أساس الأهداف التي رسمتها الثورة الإسلامية لمستقبلها، فقد أحصى الباحث 659 شعارا مختلفا في المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية، وقد كانت نسبة الشعارات السياسية أكثر من 39% والشعارات الثقافية أكثر من 54%، وأما الشعارات الاقتصادية فقد كانت أكثر من 5%. ويستنتج الباحث أن معارضة الشعب في مجال القضايا الثقافية والفكرية احتلت أكبر نسبة فيما بين تلك النسب، باعتبار أنها أدت إلى معارضة النظام للحكم والمطالبة بتغييره سياسيا.
أيها الأخوة والأخوات، نعود إلى حضراتكم وبرنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حديثنا عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
مستمعينا الكرام، لقد شكل الجانب الثقافي أحد أبرز اهتمامات الإمام الخميني الراحل، إذ اعتبره مفصلا مهما جدا من مفاصل قوة الدولة الإسلامية ومناعتها، وهي تواجه مخاطر ومؤامرات شتى تهدد وجودها واستمرارها. فالذي حدث إبان الثورة الإسلامية جسد قدرة الإسلام على مقاومة كل المخططات الرامية إلى إبعاد الأمة عن ثقافتها الأصيلة، حيث إن الجماهير المسلمة وقفت بوجه الإرهاب ورفضت رفضا قاطعا مظاهر الفساد والتحلل الأخلاقي.
كان الإمام الراحل رحمة الله عليه يرى أنه بمقدور الجامعات كأحد أبرز المعالم الثقافية فالمجتمع أن تغمر العالم بالنور إن قرنت التعليم بالخلق الإنساني وبمسايرة الفطرة الإنسانية، وإذا فصلنا العلم والتخصص عن الأخلاق والتهذيب والوعي والالتزام، فإن ذلك يؤدي إلى بروز مفاهيم وأفكار غريبة علينا تجتاحنا من الغرب والشرق وتنقض على قيمنا وعقائدنا وأفكارنا.
وفي نفس السياق، فإن الإمام الخميني يدعو إلى توقف الجامعة التقليدية عن العمل وتجميع الطاقات نحو تأسيس جامعة إسلامية جديدة، وهي ذات الدعوة التي أطلقها قبل أكثر من 100 عام عبد الرحمن الكواكبي ومفكرون إسلاميون آخرون، إلا أن الدعوة الجديدة أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التاريخية المعاصرة وجوهر الصراعات القائمة والقوى المحركة لتلك الصراعات والموجهة لها.
وارتباطا بهذا الجانب مستمعين الأحبة، فإن صياغات جديدة لواقع العلاقات الاجتماعية فرضت نفسها على كافة البنى والهياكل القائمة، فضلا عن المؤسسات التي لها دور في عملية التثقيف ونشر الوعي كمحطات التلفزيون والإذاعات والصحف والمجلات والمنتديات الفكرية ذات الطابع الرسمي أو غير الرسمي.
عن الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية بوجه النظام الملكي الشاهنشاهي، أجرت الزميلة سعدية الشيبي حواراً مع ضيف البرنامج، ننتقل إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، وراء كل ثورة هناك أهداف متعددة، منها ثقافية، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها فكرية. ثورتنا الإسلامية انطلقت بأهداف فكرية وثقافية. فبرأيك ما هي أهمية الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت بوجه النظام الملكي الشاهين شاهين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أن انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران بقيادة وحداية الإمام الراحل ومفجر الثورة الإسلامية الخميني الكبير رحمة الله عليه لم يكن له تأثير كبير داخل إيران فقط، بل وكان أثر هذه الثورة ومداها مدويا في جميع العالم. بالطبع أدى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية مكان النظام الملكي البحلوي البائد أدى إلى إيجاد تحولات مهمة وجذرية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية. انطلاقا من ذلك الحراك الثوري وهذه الثورة المئطاة، كان لابد من إيجاد ثورة عظيمة أخرى، هذه الثورة أن تحدث تغييرا وتحولا مهما في كل شيء، خاصة ما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية.
صحيح.
انطلاقا من هذا الحراك انبعثت في إيران ثورة أخرى باسم الثورة الثقافية، وكما تعلمون وبشكل عام للثقافة مكانتها الخاصة بموقعها الممتاز والحيوي في كل الدول وفي كل الحكومات. يعني بحيث لا يمكن تصور أي تحول أو تغيير في الحكومات دون يعني إيجاد تغييرات في الثقافة الحاكمة. الإمام الخميني الراحل كان يرى في هذا الصدد أن الجامعات والمراكز العلمية هي من الأماكن التي عليها أن تسون إيران، تسون الإسلام وكرامة الإسلام، بمعنى يعني أن تسود المجتمع الإيراني والمجتمع الإسلامي في إيران ثقافة إسلامية وإنسانية بالتب من خلال إصلاح الجامعات. وانطلاقا من هذه الفكرة النيرة للإمام الراحل، كلمة تاريخية تعتبر من أهم النقاط الحساسة والمميزة في تاريخ الثورة الثقافية في إيران، أكد على ضرورة القيام بثورة أساسية في الجامعات الحكومية في إيران وإبعاد الأساتذة والمدرسين العملاء لكتلة الشرقية والغربية، ويجب تبديل الجامعة والمراكز العلمية إلى بيئة سليمة تقوم تدوين العلوم الإسلامية العليا. وبالطبع أثر الإمام الخميني بيانا سلط فيه الأضواء على كل ما يتعلق بهذه الثورة الثقافية، وبالطبع تم تأسيس لجنة باسم اللجنة الثورة الثقافية في إيران لإدارة مختلف الشؤون الثقافية التي تختص بإيران.
طيب دكتور أحمديان، كيف تنظرون إلى أهمية الدوافع الثقافية والفكرية بالمقارنة مع الدوافع الأخرى كالدوافع الاقتصادية مثلا السياسية؟
نعم، بالطبع الدوافع الثقافية والفكرية في كل بلد أو حكومة هي الدافع والأساس والركيزة الأساسية، بالطبع يمكن تمرير السياسات الاقتصادية الصحيحة، وبالتالي الثقافة وبشكل عام بلدنا الإسلامي الثقافة الإسلامية هي الركيزة الأولى والأساسية التي تأم كل مفاصل الحياة. انطلاقا من هذه الفكرة، الثقافة الأمة وأيضا الثقافة في أبعادها الحضارية والعميقة يمكن لنا أن نتقدم ونتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وكل ما يتعلق بمفاصل حياة المجتمع. لا بد من القول إن أكبر وأهم المكتسبات والمنجزات الثقافية والحضارية الاستراتيجية التي انبثقت وتشكلت من الثورة الإسلامية الفتية في إيران هي تشكيل المجلس الأعلى. يعني كانت في البداية لجنة الثورة الثقافية، ولكن بعد مضي سنوات وبعد تقدم تحولت اسم هذه اللجنة إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران. وكمان من أهم مهام الموكلة على هذا المجلس هي رسم الخارطة العلمية والثقافية الشاملة للبلاد وآليات التحول والتحديث في النظام التعليمي والأكاديمي في المراكز العلمية والجامعات والمدارس.
جزيل الشكر لك أستاذ علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي
فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج. نعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
أحبتي المستمعين، لا شك أن مخاطر الغزو والاختراق الفكري الثقافي تكون أشد خطراً على المسلمين من الغزو العسكري والحصار الاقتصادي، كما يشير الإمام الخميني بقوله: مأساة المسلمين الكبرى تتمثل في هذه الثقافة الشائعة بين المسلمين، والتي تجر شبابنا إلى هذا الجانب وذلك الجانب. ويجب على علماء الإسلام وعلى الكتاب والخطباء أن ينبهوا الأمة الإسلامية إلى ما لديها من ثقافة غنية.
يقول الإمام الخميني إن ثقافتنا استطاعت أن تتجاوز حدود عالمنا الإسلامي. ثقافة المسلمين كانت أغنى الثقافات ولا زالت كذلك. يضيف الإمام: نحن لا نخشى المحاصرة الاقتصادية ولا نخشى الغزو العسكري، خوفنا من التبعية الثقافية، خوفنا من الجامعة الاستعمارية، نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الغرب، نحن نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الشيوعية.
إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع. الإمام الخميني قدست نفسه الزكية.
أجل أيها الأحبة، في العلم والثقافة تلازم كامل وانسجام يحوطه الفكر بهدف رفعة الإنسان وتقدمه وصعوده إلى منصة إنسانيته التي أرادها الله تعالى له، على أن لا ينحرف عن الطريق القويم والصراط المستقيم. فكل واحد منا في مفترق مسار يتيح له الانتخاب الأفضل والأرجح بهداية الله عز وجل والاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولأهمية ذلك، فقد وضعت الثورة الإسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف التعليم والتثقيف نصب العين، وقامت بتنمية العلم وتطويره ونشره ما استطاعت، وإنارة الطريق أمام الشباب المتحفز الثائر للوقوف على الإسلام والقرآن الكريم ومحتواه ذلك على حقيقته الناصعة، بعد أن حاول العهد البهلوي المقبور حرف الأفكار والأذهان نحو مبادئ هدامة غربية وجدت للقضاء على كل ما يرفع مكانة الإنسان المسلم، خاصة لغرض الاستعباد والاستحمار وإشاعة الأفكار الشيطانية بحذافيرها لتحويل الشباب إلى مطايا يسوقها أصحاب ما يسمى بالتمدن والحضارة الغربية.
كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد أن الثقافة الاستعمارية لا يمكن أن تنتج أمة حرة، لأن صوغها بيد أولئك المستكبرين لا يحمل عناصر الثقة بأنهم يريدون الرقي والتقدم، وإنما يريدون ترويج الفكر الذي ينتج العبودية والذلة في النفوس والتسليم للفكر الاستكباري بالكامل. يقول رضوان الله تعالى عليه: الثقافة هي أساس السعادة والتعاسة للأمم، وإذا أصبحت الثقافة غير صالحة فإن هؤلاء الشباب الذين يتلقون هذه الثقافة الفاسدة سوف يصبحون هم مصدرا للفساد. والثقافة الاستعمارية تصنع للأمة شبابا مستعمرا، فالثقافة التي يصممها لنا الآخرون ويخططها لنا الأجانب وبواسطتها يقومون بتزييف المجتمع هي ثقافة استعمارية طفيلية، وهي بالنسبة لنا أسوأ حتى من أسلحة هؤلاء المستكبرين.
ولهذا اعتبر الإمام قدس سره الشريف أن التخلي عن الثقافة الأصيلة للأمة هو تخل عن هويتها ووجودها، ويقول إن ثقافة كل مجتمع تعبر أساساً عن هوية ووجود هذا المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع قوياً من النواحي الاقتصادية والسياسية والصناعية والعسكرية، فإن الانحراف الثقافي سيحوله إلى كيان خاو وفارغ من أي اعتبار وقريب من السقوط.
أيها الإخوة والأخوات، لحظات وننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى ضمن هذا البرنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. إن التأمل في المراحل التاريخية التي انطلقت فيها الثورة الإسلامية واشتدت جذوتها يكشف أنها لم تكن ثورة جياع ضد الحكومة لتغيير الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للناس، بل إنها كانت ثورة ثقافية بامتياز، وقد بنيت أسسها على القيم والمبادئ الدينية. يجد الناظر أن تلك المحطات تزامنت مع أيام شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على قوة السيف، حيث إقامة المراسم والعزاء والشعائر الحسينية على سيد الشهداء عليه السلام الإمام الحسين عام 1963، إذ يتزود الناس من المعرفة عن دوافع نهضة الإمام الحسين الرافض للظلم ومبايعة الفاسقين، الأمر الذي حثهم على السير على نهج الإمام الحسين ليستلهموا منه ثقافة الرفض للباطل والفسق والفجور. فخرجت التظاهرات والاعتراضات على النظام الملكي، وإن هذا التزامن يؤكد أن الثورة الإسلامية هي ثورة فكرية مبدئية ثقافية. في تلك المرحلة كانت بعض الأحداث والمواقف الثقافية مثلت الجذوة الأولى للثورة الإسلامية، ومن أبرزها خطاب الإمام الخميني حول إدانة قانون الحصانة المعروف بكابيتولاسيون، وقضية الهجوم على المدرسة الفيضية بقم والتبريز، وزج عدد من العلماء والخطباء في سجون النظام، وأخذ التعهد منهم وإبلاغهم بالخطوط الحمر لدى النظام، والتي شملت عدم التعرض للشاه وللكيان الصهيوني الغاصب، وأيضا تجنب الحديث عن المخاطر المحدقة بالإسلام. ومن المراحل التاريخية التي مثلت نقطة تحول رئيسة أخرى للثورة الإسلامية هي نهضة الشعب في 9 يناير عام 1977، والتي وصفها البعض من الباحثين بجذوة الثورة الأولى أو خطوة نحو زوال النظام، حيث انطلق الشعب في مظاهرات رافضة للنظام، وقد تزامنت أيضا مع أيام محرم وصفر، وقد كان الدافع وراء تلك المظاهرات المقالة الصحفية التي نالت من شخصية الإمام الخميني، إذ وصفت سماحته بعميل الاستعمار وغير ذلك من الاتهامات الباطلة، الأمر الذي أثار غيرة الناس وخرجوا يواجهون قوات النظام بصدور عارية. وقد استمرت الاعتراضات وهي تشتد أكثر فأكثر، لا سيما في المناسبات الدينية والمذهبية التي تجذرت في أعماق ثقافة الشعب الإيراني. إن هذه المواقف والمراحل الزمنية تعتبر دليلا آخر على قيمية الثورة الإسلامية، وأنها لم تنطلق إلا من أجل التغيير في الأبعاد الثقافية والفكرية والدينية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع الثورة الإسلامية، ثورة ثقافية.
شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
قد سلكنا الحق نهجا نحن في العز أبات لم نخاف القهر عمرا لا ولا جيش الطغاة قد لزمنا درب حق وقد احمنا الموريات فلتمت أمريكا دوما أهدرت ماء الحياة أيها السفاح اعلم جرحنا صوت فدوى والجبال من صداه أصبحت قاعا وصفا سائر التاريخ عنا قد ركبنا العاديات فلتمت أمريكا ظلما أهدرت ماء الحياة ضجت الدنيا ظلاما وانتقاما ومذلة تبعث الإرهاب جهرا تكسب بالغدر جولة أين قانون الحقوق يصرخ ضد الجنات فلتمت أمريكا قهرا أهدرت ماء الحياة أين قانون الحقوق يصرخ ضد الجنات فلتمت أمريكا قهرا أهدرت ماء الحياة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي هذا سؤالنا في هذه الحلقة ما هي الأدلة القرآنية على إمامة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام؟
نبحث معا عن الإجابة في كتاب الله المجيد فكونوا معنا
نعم أيها الكرام ننطلق في الإجابة عن السؤال المتقدم من التذكير بحقيقة قرآنية أصيلة هي أن الله جلت حكمته قد أوكل لنبيه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله مهمة تبيين وتفصيل ما أجمله في قرآنه الكريم فقال عز من قائل في الآية 44 من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
فالدليل القرآني تكون دلالته بالبيان النبوي وهذا ما يصدق على الآيات الكريمة التي نصت على إمامة أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين وباستذكار هذه الحقيقة القرآنية نقول إن القرآن الكريم اشتمل على كثير من الآيات التي تنص على إمامة أهل البيت النبوي عليهم السلام بتحديد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله لمصداقها في أئمة عترته عليه وعليهم السلام
فمن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى في الآية 59 من سورة النساء وهي الآية المعروفة بآية أولي الأمر حيث يقول أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأكمل جل جلاله مفاد هذه الآية الكريمة بالآية 83 من سورة النساء نفسها، حيث قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
أيها الأفاضل، لقد استدل العلماء في بحوثهم العقائدية بآية أولي الأمر لإثبات حتم وجود إمام معصوم في كل زمان، تكون طاعته طاعة لله ولرسوله، ويكون مرجعا للأمة في حل الاختلاف والتنازع، لأنه ورث العلم النبوي فصار صاحب الرأي المعصوم في استنباط الحقائق القرآنية وبيانها للناس.
وقد صرح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن أئمة عترته الاثني عشر هم أولو الأمر المذكورون في هذه الآية، كما أن الواقعة التاريخية شهد بأنهم عليهم السلام وحدهم الذين تحلوا بالعصمة والأعلمية القرآنية، بل لم يدعي غيرهم ذلك. ننقل لحضراتكم بعد قليل مستمعينا نموذجا من هذه الأحاديث النبوية، فابقوا معنا مشكورين.
أيها الأفاضل، روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسنده عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولي الأمر الذين قرن طاعتهم بطاعته؟
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام.
ثم قال صلى الله عليه وآله: ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده، ابن الحسن ابن علي، ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان.
قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال صلوات ربي عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة، إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس، وإن تجلاها سحاب. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله.
أيها الأخوة والأخوات، وقد رويت في المصادر المعتبرة كثير من الأحاديث النبوية المصرحة بأن أئمة العترة المحمدية الاثني عشر هم عليهم السلام مصداق أولي الأمر الذين قرن الله عز وجل طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، ومضمون هذه الأحاديث يفوق حد التواتر، وقد جمع من المتقدمين الحافظ الخزاز من أعلام محدثي القرن الهجري الرابع كثيرا منها في كتابه القيم كفاية الأثر في الأئمة الاثني عشر.
كما جمع مستمعينا من المتأخرين آية الله الشيخ لطف الله الصافي ما يقارب 270 حديثا من مختلف المصادر المعتبرة في كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، إضافة إلى ما جمعته الموسوعات المتخصصة مثل عبقات الأنوار وملحقات إحقاق الحق وغيرها، مما يولد اليقين العلمي الحاسم بانحصار مصداق أولي الأمر في الآية الكريمة بأئمة العترة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين.
وسننقل لكم مستمعينا الأطائب نماذج أخرى من هذه الأحاديث الشريفة بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبات الثقلين. نشكر لكم طيب المتابعة، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات،
ودمتم بكل خير وسرور.
وطن شبه رسای ما چو گل ستان